الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح هذه الرسالة ثلاثة الأصول ومتن رسالة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشارح حفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وسبق وأن ذكرنا مرتبة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن لوازم هاتين الشهادتين: لا معبود حق إلا الله، بعد ذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وإطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله وأجزل الله له المثوبة أن الأصل الثاني من ثلاثة الأصول العظيمة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكر أن دين الإسلام مبني على ثلاث مراتب: فالأولى هي مرتبة الإسلام، وبين ذلك وفسره وذكر الأدلة على ذلك، وهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. والإيمان أصله في اللغة هو التصديق الجازم، فهو تصديق وجزم. وفي الشرع الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل، لأن القول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. يوجد أمامي في الهامش كلاما أرى، يعني إخواننا اللي ما معهم النسخة الأصلية أرى أن يكتبوه، لأنه كلام في غاية الأهمية. عند قول الشارح: وفي الشرع الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل، لأن القول هو قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. أذكركم بما سماه ابن فارس في مقاييس اللغة بالأسباب الإسلامية، وهي عبارة عن ألفاظ لها معنى في اللغة، فجاء الشرع واستعمل هذه الألفاظ ولكن بمعان أخرى. فالإيمان في اللغة هو التصديق الجازم. طيب، في الشرع انتقل إلى معنى آخر، وإن كان بينه وبين المعنى اللغوي علاقة وصلة، ولكن له معنى آخر وهو قول وعمل. يقول: وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم، فقال محمد ابن إسماعيل البخاري، وهذا الذي يكتب، قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد وواسط وبغداد والشام ومصر. لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، كرات كاف راء ألف تاء، كرات يعني مرة بعد مرة، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أدركتهم وهم متوافرون، منذ أكثر من 46 سنة. بعدها كده نقط، يعني فيه كلام ولكن الذي نقله كأن الكلام خارج عن الموضوع حذفه. فما رأيت واحدا منهم، من يا أخوانا؟ من 1000 عالم، ما هو 1000 وأكثر من 1000. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. انتهى ما أريد أن أمليه عليكم. طيب، أيضا بقي يوجد هذا مش أقرأه لأن ما ذكرناه فيه الكفاية. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. قال ابن القيم رحمه الله: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله به سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسوله، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة لهم والقيام بذكره وتبليغ أوامره، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له، وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام. يعني من اعتقد أو ظن أن الإيمان الذي أراده ربنا عز وجل منا شرعا هو الإيمان في اللغة كما قال ابن تيمية هنا، أن هذا من أفسد الكلام، إن مجرد التصديق، ويرد بذلك على الجهمية وعلى الكرامية وعلى غيرهم من أهل البدع. يقول: والشارع، وقال ابن القيم: والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل طارة وبالتعميم طارة وبالتخصيص طارة، وهكذا يفعل أهل العرف، فهذا ليس بمنكر شرعا ولا عرفا. نرجع للكتاب. يقول: وفي الشرع الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل، لأن القول هو قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال من قال من أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، فهو بمعنى من يقول قول وعمل واعتقاد، لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب، وقول اللسان هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه، وقول القلب هو اعتقاده، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب أقسامه كثيرة القلبية كالخشية والخوف والرجاء، وكذلك عمل الجوارح كالصلاة والجهاد ونحوهما. وهذا بمعنى قول من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا اصطلح عليها بعض العلماء بالخمس نونات أو النونات الخمسة: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بمعصية الشيطان. اسمها ايه؟ النونات وينقص بطاعة الشيطان. لا فرق إن شاء الله، النية هي المعتقد. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به، فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع وصارت حقيقتها الشرعية، هو ما وصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان والاعتقاد، وأنه يزيد وينقص. والإيمان كثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به المعنى اللغوي، وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي، مثل الألفاظ الأخرى كالصلاة فإنها تأتي ويراد بها المعنى اللغوي. اكتب عندك مثال ذلك: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول: وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة. اكتب مثال ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول: ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعد باللام. انتبهوا يا مشايخ، الإيمان اللغوي، إيه معنى الإيمان اللغوي يا شيخ أحمد؟ ايه معنى الايمان اللغوي يا شيخ؟ ها؟ التصديق الجازم. ركز. لا، ويقول ايه؟ ان الايمان اللغوي، ايه معنى الايمان اللغوي؟ يعني معنى لفظه الايمان في اللغه، التصديق الايه؟ الجازم. هنا بقى هياتي كيف يعلم ان هذا الايمان اللي جه في القران لغوي ام شرعي؟ قال: الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعد باللام، كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وقوله: فآمن له لوط، أي صدقه، ونحو ذلك. والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي، فهمت كلمة المنقول عن أصله اللغوي؟ يعني له أصل في اللغة، التصديق الجازم، ولكن الشرع نقله من هذا المعنى إلى معنى آخر. قال: والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد، هذا يعد كثيرا بالباء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله، بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد إلى آخر الآية. قال: فإن آمنوا بمثل الباء، آمنتم به فقد اهتدوا، ونحو ذلك من الآيات، كقوله تعالى وكقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويراد به طارة الاعتقادات الباطنة، وهو الذي يناسب المرتبة الثانية، لأن المرتبة الأولى هي الإسلام، وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل، فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر لجبريل عليه السلام أن من الإسلام بعد الحج الغسل من الجنابة، ومنه الذكر، ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فهو العقائد الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. والشيخ هنا سبحانه بن عبد الوهاب قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام، لأن الإيمان أوسع من الإسلام، والإسلام بعض الإيمان، وأهل الإيمان أخص مرتبة من أهل الإسلام. لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة بهذا المعنى. ولهذا المعنى قال الشيخ رحمه الله: وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن أول أركان الإسلام هو الشهادة لله بالتوحيد بقوله لا إله إلا الله، مع توابع ذلك هذا الركن الأول، يبقى هو ركن الأول في الإسلام، وأيضا جعله الشعبة الأولى فين؟ في الإيمان. فهنا عد قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، وهذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب اكتب عندك: والمراد بالشعبة الجزء من ماهية الشيء. والمراد بالشعبة هي الجزء من ماهية الشيء. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك، ايه المقصود بذلك يا أستاذ محمد؟ ما المقصود بذلك؟ أحسنت. الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس الرجل من امرأته بين شعابها الأربع، بين شعابها الأربع، ده محل الشاهد، افتح قوس: والمراد بشعابها الأربع اليدين والرجلين. والمراد بشعابها الأربع اليدين والرجلين. واضح يا اخواننا الاستدلال؟ يبقى قوله بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، الشعبة اللي هي جزء إيه؟ جزء إيه؟ من ماهية الشيء. وكلمة جزء من ماهية الشيء يعني معناها ركن من الشيء، ركن من الشيء. وبناء على ذلك نقول أن لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، صحيح؟ وفي نفس الوقت جزء من أجزاء الإيمان، صحيح؟ وفي نفس الوقت ركن من أركان الإيمان، مظبوط يا أخواننا؟ طيب نفس الكلام الذي ذكرناه، شعب وجزء وركن، يطلق على كل الشعب اللي هي البضع وستون أو البضع وسبعون. ولا يلزم من قولنا أن إماطة الأذى عن الطريق وتبسمك في وجه أخيك شعب وركن وجزء، لا يلزم من قولنا هذا أن الإنسان إن لم يأتي بها خرج من الإيمان، ولا يلزم؟ واضح ولا لا؟ ومن أجل هذا نريد أن نفرق بين شعب الإيمان، أجزاء الإيمان، أركان الإيمان البضع وسبعون، وبين أركان العبادات. فرق بين هذه وبين هذه، ونبهت أكثر من مرة على الموضوع ده. أركان العبادات: من ترك الركن متعمدا جاهلا ناسيا بطلت عبادته. أما بالنسبة لشعب الإيمان، أجزاء الإيمان، أركان الإيمان، الحكم يختلف. فمن أركان الإيمان وشعب الإيمان وأجزاء الإيمان من إذا تركه ينقص إيمانه، ومنها من إذا تركه يأثم وينقص إيمانه، ومنها من إذا تركه يكفر ويخرج عن الملة. طبعا الكلام ده شرحناه كتير، واخد بالكم يا أخوانا؟ طيب نقرأ سويا. فذكر أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وقوله شعب هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب وفروع، وقد مثل صلى الله عليه وسلم بأعلى الشعب وبأدنى الشعب، ومثل بشعبة من الشعب، وهذه الثلاث التي ذكرها متنوعة. فالأول وهو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. طيب وشهادة أن لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عمل، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب. فذكر في هذا قول لا إله إلا الله وهو قول باللسان، ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان، وذكر الحياء أيضا وهو عمل القلب، وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح. فتمثيله صلى الله عليه وسلم لذلك لأجل أن يستدل لكل واحدة من هذه الثلاثة، لكل شعبة من هذه الشعب على نظائرها، فيستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية، ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية، عمل الجوارح، ويستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية. وهذا من أبلغ ما يكون من التمثيل التشبيه والتمثيل، لأن التنويع كما نوع صلى الله عليه وسلم يجعل الناظر يعد هذا الذي ذكر إلى أمثال تماثلها كثيرة. ولهذا العلماء اختلفوا في شعب الإيمان بعدها، عدها جماعة وصنفوا فيها مصنفات، كما صنف الحليم شيخ وهو شيخ البيهقي كتابه المنهج في شعب الإيمان، وهو مطبوع وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي موسعا داعما بالأدلة في كتابه شعب الإيمان، ونحو ذلك عدوها على اجتهاد منهم، وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء. فمنهم من يعد خصالا من شعب الإيمان، ومنهم من يعد أخرى، وسبب ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر على ما ذكر، فيجعل بعضا منها قولية ويجعلون بعضا منها عملية ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب، وهم يقسمونها في الغالب أثلاثا، فيقولون للقوليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون للعمليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون لأعمال القلوب نحو من 27 أو 25 شعبة، يزيدون وينقصون. والمقصود أن هذا اجتهاد من العلماء، لكن هذا التمثيل يدل على ما ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذن فيدخل في هذه الشعب، شعب الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والغسل والطهارة ونحو ذلك، والأعمال الاجتماعية التي أمر بها كصلة الأرحام وبر الوالدين إلى آخره. ويدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف والرهب والرعب إلى آخر هذه الأمثلة، فكل هذه من الإيمان. ودليل ذلك ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقصد حديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون. وأركانه ستة، أركانه هاء الضمير عائد على الإيمان، ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. قال: وأركانه ستة أن تؤمن بالله، الإيمان بالله، يشمل الإيمان بوجود الله وبأن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته لاستحقاقه العبادة، وأنه واحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أسمائه، ليس كمثله شيء في صفاته، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرح التوحيد كله. طبعا هنا الشيخ شارح أكرمه الله قال أنه واحد في أسمائه وصفاته، وترك الأفعال لأنها تدخل في الصفات ضمنا، وهذا كثير في اصطلاح أهل العلم، يقولون بالشهادتين ويذكرون شهادة أن لا إله إلا الله، وساعات يقولون نطق بالشهادة ويعنون بها الشهادتين. كذلك حينما نقول أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته يدخل فيها تبعا أفعاله. قال: وملائكته، الملائكة جمع ملك، وهو المرسل، لأن أصلها مألك من ألك، أي أرسل رسالة خاصة، ألك يألك ألوكة، والمرسل مألك أو مألك، وأصلها مألك لأنها من ألك، خففت الهمزة كما تخفف كثيرا فصارت ملكا، وجمعها ملائكة، لهذا ظهر في الجمع الهمزة لأن أصله في المفرد موجود، الملك جمعه ملائكة، ظهر الهمزة ومفرد الملائكة ملأك إلى آخره، أي المرسلون الموكلون بما وكلهم الله عز وجل به. ومن ذلك قول الشاعر أبي ذؤيب: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخير، أي أرسلني إليها، والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة. فإذا الملائكة معناهم اللغوي المرسلون، لكن رسالة خاصة على وجه التعظيم لها. هذا الركن من أركان الإيمان تحقيقه يكون بأن يؤمن المسلم بأن الله عز وجل، بأن لله عز وجل ملائكة خلقا من خلقه، جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون، بل عباد المكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجود وآمن بذلك، وأن منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل فيبلغهم رسالات الله، فقد حقق هذا الركن من أركان الإيمان. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم، لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان يكون بتحقيق ما سبق، وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء بالكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم، صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم، وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به، فكله من الإيمان التفصيلي. من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان، لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول، أي نؤمن إجمال إيمانا مجملا بأن من خلق الله ملائكة. هذا الإيمان المجمل الذي لا يصح العبد الإيمان إلا به. عشان كده احنا قلنا أركان الستة، كل ركن من أركان الستة له حد أدنى، إذا قل عنه الشخص لا يصح له إيمان، والحد الأقصى هذا يتفاوت فيه الناس. فالحد الأدنى الإيمان بأن للكون إله هو الله سبحانه وتعالى، موجود ليس له نظير لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، ده الحد الأدنى. طب الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم ربنا عز وجل وأناط بهم بعض التصرفات. يقول كذلك الإيمان بالرسل، إذا آمن المسلم بأن الله عز وجل أرسل رسلا بعثهم بالتوحيد يدعون أقوامه إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به، وأيدهم الله بالمعجزات والبراهين والآيات الدل على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة. بهذا يكون آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل، وأن الله بعثه بالحنفية السمحة، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. القسم الثاني الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما سبق بيانه، فيه مقامات كثيرة في ذلك، يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع قومهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. قال بعدها وكتبه، الكتب قبل الرسل وكتبه ورسله. الإيمان بالكتب أيضا إيمان إجمالي، يتحقق الإيمان بهذا الركن بأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله، والله عز وجل هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، ويوقن بذلك يقينا تاما، ثم يوقن ويؤمن إيمانا خاصا بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآن. فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، هنا كلمة وصحف موسى كما ذكرنا قبل ذلك هل هي التوراة أم لا، على قولين الأهل العلم، والصواب أنها التوراة. يقول ونحو ذلك يؤمن بها إيمانا عاما على ما أنزله الله على أنبيائه ورسله، فإنه يؤمن إيمانا خاصا بهذا القرآن، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من قبل، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال عز وجل في وصف كتابه ومهيمنا عليه، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من الأحكام يجب امتثاله، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله، هذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن. ثم بعد ذلك واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر أي الإيمان بيوم القيامة، وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن هذا العبد ويؤمن بغير شك بأن ثم يوما يعود الناس إليه يبعثون فيه وإليه ويحاسبون فيه، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، لأن الأمر ليس منتهيا بالموت، بل ثم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص من الظالم للمظلوم ويحاسب الناس على أعمالهم، كما قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذا أمن بهذا القدر وأن هناك يوما سيكون وأنه سيبعث من جديد فإنه حقق هذا الركن. بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، وهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة ومن أحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة من الإيمان بالحوض والميزان والصحف والصراط، والإيمان بأحوال الناس في العرصات، أحوال الناس بعد أن يلوذ الصراط عن المؤمنين الذين يدخلون الجنة، وما يكون بعد أن يجود الصراط ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك، وأحوال الظلم والجسر، هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من سمعها في النصوص. فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع. طيب لو أن إنسانا، ركزوا معايا كده، آمن إيمانا مجملا بالكتب ثم كفر بالزبور، يرفعه إيمانه بالكتب؟ واضحة؟ كذلك نعيد تاني، آمن بكل الرسل إجمالا، فلما أخبر بنبي الله إلياس لم يؤمن به، ينفعهم؟ أحسنتم، لا ينفعهم مطلقا. وكذلك آمن بالملائكة إجمالا، فلما أخبرناه بإسرافيل ما آمن به، لا ينفعه إيمان، مع أنه إيه؟ آمن. يبقى إيمان مجمل ينفع لفترة معينة، فإذا أتاه التفصيل ولم يؤمن لم ينفعه إيمانه المجمل. طيب يقول: لكن لو قال أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك، يعرض بالنصوص، فإذا عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة. يعني لو آمن باليوم الآخر قيل له هناك الصراط يسير عليه الناس بعد الفراغ من حسابهم، وهو منصوب على متن جهنم ويؤدي إلى الجنة، وبعد الصراط توجد القنطرة يعبر منها الناس ثم يدخلون الجنة، أتؤمن بهذا؟ قال لا أؤمن، لا ينفعه إيمانه المجمل، لأن هذا من التفصيل الذي إذا بلغه ينبغي أن يؤمن به. يقول: أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخر فيؤمن بأن ثم يوما يعود فيه الناس فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فلو سألت أحدا وقلت له هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس، قال بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه ويحاسب الناس وفيه أهوال، وسكت، فهو بهذا حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. إذا سألته هل تؤمن بالحوض، قال ما الحوض، أنا ما أعرف هذا الحوض. وإذا سألته هل تؤمن بالميزان، قال أنا ما أعرف، فإنه يعرض بالنصوص الدالة على ذلك، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي إنما يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه. الركن السادس لذلك بالمناسبة، ودي مهمة لأن يوجد في بعض الكتب خلاف الحق في قصة الرجل الذي أوصى أبناءه إن هو مات أن يحرقوه بالنار ثم يطحنونه، ثم في يوم شديد الريح وعلى ظهر البحر يذرونه. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به أولاده ما أوصاهم به، ثم أمر الله عز وجل البحر فجمعه فوقف بين يدي ربه عز وجل، فقال له ربنا سبحانه وتعالى: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. من قال أن هذا الرجل كان لا يؤمن باليوم الآخر فقد أخطأ وأبعد الندعة وتنكب الصراط، بل الرجل كان يؤمن باليوم الآخر ولكنه ظن إن فعل به أبناؤه ما أوصاهم به لن يقدر الله على جمعه. معايا يا شيخ؟ هذا الرجل شك في طلاقة القدرة أم في القدرة المطلقة؟ شيخ علاء شك فين؟ القدرة المطلقة. أحسنت، ماشي عبد الله. الركن السادس قال: وبالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر. تحقيق هذا الركن أن يعلم، ده اسمه يا أخوانا الحد الأدنى، يعني الشيخ هنا الشيخ صالح أكرمه الله لما بدأ يتكلم عن أركان الإيمان الستة ذكر في كل ركن الحد الأدنى، يعني أقل منه إيه؟ لا يصلح. أن يعلم ويعتقد ويؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت بخلق الله وقد سبق به قدر، وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك، وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. والإيمان بالقدر الإيمان الواجب يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين. الدرجة الأولى العلم السابق، فإن الله يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله السبب كل شيء بالكليات وبالجزئيات بجلائل الأمور وبتفصيلاتها. هذا العلم السابق كما قال في آخر سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقال في آية في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبين الله أن علمه بالأشياء سابق، وأنه يعلم كل شيء الكليات والجزئيات الأمور الجليلة وتفاصيل الأمور. هذا العلم الأول، وهذا العلم لم يزل الله عز وجل عالما به، وعلمه بهذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه علمه بها أول، ليس له بداية، وطبعا ليس له نهاية. الدرجة الثانية الكتابة، أن يؤمن العبد أن الله كتب ما الخلق عاملون، كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. اكتب عندك، وهذا الزمن هو بداية الكتابة، يعني بداية الكتابة كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وبعد ذلك امتدت الكتابة. يعني هنقول مثلا كتب أشياء معينة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وممكن ورد بعض النصوص كتب أشياء قبل خلق السماوات والأرض ب30,000 سنة، مفيش تعارض. يبقى البداية كانت قبل خلق السماوات بكام؟ ب50,000 سنة. بعد ذلك امتدت الكتابة، فالفترة الزمنية من انتهاء الكتابة حتى خلق السماوات والأرض اختلفت. مفهومة ديت؟ طيب. يقول نعم. لا لا يوجد. يقول: وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأثبت أنه في كتاب، وقال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. بيّن أن كل شيء إنما هو في كتاب. وهذا وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قلنا ده إيه؟ ها؟ ده البداية. هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر، هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين. المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين، وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر. أولى الدرجتين الإيمان بأن مشيئة الله نافذة، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون. فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله عز وجل، وقد أراده الله كونا، سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان العاصين، سواء في ذلك إيمان المؤمنين أو كفر الكافرين. فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية، لأن المشيئة لا تنقسم. إيه معنى يا عبد الله المشيئة لا تنقسم؟ إيه يعني معنى كلمة لا تنقسم؟ لا تنقسم لإيه؟ كلم شيخ عبد الله. كلم شيخ عبد الله. مش عارف بقدر ولا بسطيه ولا بس تقولوا لي حياه. قول يا. كويس. هو الشيخ هنا بيقول لا تنقسم. مظبوط؟ لا تنقسم لإيه؟ لاثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة؟ المشيئة لا تنقسم إلى شرعية وكونية. ركز عبد الله. بل المشيئة كم نوع يا مشايخ؟ فقط. ودي مهمة جدا. لا تنقسم. المشيئة إيه؟ بكم نوع؟ كونية فقط. طيب. يقول لأن المشيئة لا تنقسم، إنما الذي ينقسم الإرادة، ومشيئة الله إذا أطلقت يعنى بها الإرادة الكونية. الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. فأما المشيئة فهي مشيئة الله في كونه، هذه الدرجة الأولى تواكب وقوع المقدر، فلا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله إلا وهذا الشيء قد شاءه الله عز وجل. الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق والله خالق. أعمال العباد، أحوال العباد، السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، الجميع خلقه. طبعا هنا فإن قال قائل الله شيء أم ليس بشيء؟ شيء، نفيا للوجود، نفيا للعدم وإثباتا للوجود، ولكنه غير إيه؟ غير مخلوق. ماشي. فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله، وخلق الله ذلك الشيء. طاعات المطيعين خلقها الله، عصيان العاصين خلقه الله. فإذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيئا إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له، وإذا لم يشأه ولو أراده العبد لم يقع، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ومرتبة الخلق عامة. إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي، مرتبة قبل وقوع المقدر، العلم الأزلي، العلم الأول، والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم ما يواكب وقوع المقدر، وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة. إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منه الفعل، فيتوجه العبد إلى الفعل ويحصل منه الفعل، لكن لا يحصل منه إلا بعد أن يشاء الله ذلك من العبد، وإلا بعد أن يخلق الله ذلك الفعل في العبد. والفعل فعل العبد حقيقة، لكن الخالق لهذا الفعل هو الله عز وجل، لأن الفعل من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامة. والإرادة والقدرة قد خلقها الله عز وجل، فالله خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد، فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب في القدر. وبهذا البيان أيضا تتضح أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى، نعم، عم يعني خلق كل شيء سبحانه وتعالى، ماشي تفضل. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الشرح قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، يعني الذي يمدح أصحابه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. النبيين الرسل، وهنا ذكر خمسة، هذه آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية دليل على خمسة من أركان الإيمان، وكثيرا ما تأتي هذه الخمسة مقترنة، كقوله في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكر الأربعة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكقوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، ونحو ذلك من الآيات. وقد جاءت أيضا في حديث جبريل المشهور. أما القدر فأدلته في القرآن أدلة عامة وأدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب القدر. فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهي قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. ووجه الاستدلال مجيء كل شيء أي ليس ثم شيء مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر سابق من الله، لا يخرج شيء عن هذه الكلية. وكل من ألفاظ الظهور في العموم، ومنه قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل دليل فيه ذكر مرتبة من مراتب القدر يصلح دليلا على القدر لأن دليله بعضه. وهذا ما ذكره الشيخ في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهو مرتبة الإيمان. طيب اكتب عندك طيب، ولا خليها للمرة الجاية لأنها طويلة شوية في الأصول. شوف لي ورقة مش كده لك ولا صغيرة، بس اكتب حاجة معلش. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تقبل منه مقصوده.